هذه الضرورة تقتضي السرعة، وتلك الضرورة تقتضي البطء. فقدم بأضعف المؤمنين أو من خلفه، أي منهما؟ طب إذا علمت أن جماعتي فيها من هذا وليس فيها من هذا، فأصلي بالشكل الذي يناسب حال الموجود، وهذا ينبغي أن يكون يؤخذ مسلما. وإذا علمت مثلا ضرورة إماما أو حج شرعية أو بدرس أصحاب أن ليس هناك لا من هذا ولا من هذا، فأصلي باختيار بعد أضعف الإمام من مصر كلهم متساويين إن شاء الله كأسماء النص كما قلت هذا الأكبر إمام. وأما إذا علمت أن في جماعة من هذا ومن هذا من كلا الصنفين أحدهما يريد السرعة لأنه مستعجل، والآخر يريد البطء لأنه ما بحال حاصلة لأنه مريض، فأنا ماذا سوف أفعل؟ من قبيلة تصير المسألة وإن كان طريقة هي أن شخص ما يدعو بأن تطلع الشمس حتى تجف جراره التي عملها، وآخر يدعو بأن ينزل المطر حتى يمنى بستانه وزرعه وحنطته وذلك من الدنيا. موضع يتزاحمان ويتساقطان، ويبقى الفاعل بالنسبة إلى هذه الرواية يبقى الله باختياره، وكذلك يبقى الإمام في الجماعة باختياره، إلا إذا ثبت وجود شيء من هذا القبيل واحد منهما طبعا في الجماعة. ولا تتخذن مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا، تقريب الاستدلال على المنع مطلوب عندما مثلا نقول بالحرمه او نستدل بهذه الروايه على الحرمه، فتقريب الاستدلال على الحرمه هو النهي، لا تتخذ لا ناهي ياخذ على الفعل المضارع والنهي ظاهر بالالزام او بالحرمه، وماذا هو المنهي عنه؟ افترضوا ان بغض النظر عن المناقشات الاتيه ان المنهي عنه هو اتخاذ الاجر للاذان، فحينئذ ماذا يكون الحال؟ اذا سيكون حراما. وايضا شنو؟ ان المنهي متعلق بشيء قابل للصحة والفساد وهو المعاملة والهجرة على الأذان، إذا فأكبر المعاملة والهجرة على الأذان الإجارة باطلة والهجرة حرام. إلا أنه طبعا ليس بصحيح إلى درجة أشد منها، وشيخ الهمداني يقول أن سوق روايتين هذه التي بعدها سوقها في السياق والمعنوي او اللفظي بمعنى من المعاني، انما هو شنو؟ يعطي الفرع هذا يعطي الحرمان، ولا يقيم على ذلك قضاء معتد بها، لكن من يستطيع ان يقيم ان شاء الله باذن الله قضاء معتد بها على ذلك. طبعا الان بين يدينها الاولى من الباب الثامن والثلاثين، اول قرينتين على عدم الوجود، يعني تنقص على عدم الحرمة، لا تتخذن على عدم الالزام، نستطيع ان نقول هو شنو؟ هو وحدة السياق مع سابقه، لان فيه الزامين، فيه امرا وفيه نهي، فاما ان يكون بوحدة السياق الزاميين واما ان لا يكون الزاميين، وأحدهما نعلم بأنه ليس بإلزام ونشك بالآخر فندرك ما هو مشكوك وما هو معلوم بقرينية وعدة السواق، ينتج على أنه ليس بإلزام. إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، الصلاة أكيدا أو قل غير إلزام. وكذلك النهي عن الذي هو يشك في إلزاميته وعدمه، وهو قوله ولا تتخذن من عدوان يأخذ على عدمه أجرا، أيضا غير إلزام. ولا تقولوا أن وحدة السياق مما تنعقد مع تماثل الفقرات، يعني كلها عوام أو كلها مواهب أو كلها مثلا أقسام وضعيات، فهنا يتعب السياق إلى باب الجواب. وأما إذا كان أحدهما من شكل والآخر من شكل آخر فليس له وحدة سياق. وهذا الصغرى ومغربنا صغرى من هذا الذي ليس له وحدة سياق، ليس لأن أحدهما أمر والآخر نهي، فاختلف. فإذا اختلف انتفت وحدة السياق، لا يكون الصغرى لوحدة السياق. جواب ذلك أن هذا بمعنى من المعاني صحيح، كما لو كان أحدهما مثلا حكم تكليفي والآخر حكم مضيع، أحدهما غير مضبوط بالآخر بالمرات، أو أحدهما إنشاء والآخر إخبار، أحدهما غير مضبوط بالآخر بالمرات، لا ينعقد بينهما وحدة سياق، لأنه أحدهما أجنبي عن الآخر عرفا وصلاحيا ولغة، إلى باب الجواب لا بأس. لكن هنا يوجد هناك جامع بينهما، جامع عرفي في الحقيقة وليس جامع عقلي، واللغة دائما موقوفة على العرف ومفهومة من العرف. ما هو الجامع العرفي؟ هو الإلزام. بغض النظر عن أن أحدهما أمر والآخر نهي، لأن الأمر أيضا فيه إلزام والنهي أيضا فيه إلزام، وهذا مفهوم عرفا وعقلائيا وقانونا لو صح التعبير، وتقريا ايضا ومتشرعيا ايضا. فحينئذ نعلم بان الامر الاول ليس فيه الزام، اذا فالامر الفقره الثانيه او النهي الموجود في غير الجمال ايضا ليس فيه الزام لوحده السياق. أن المنهي عن إذا تتخذن ليس هو الإجراء على العبادة، وإنما هذا مادة تتخذ لا تتخذن، يعني أن شخص مثلا يأخذ على أذانه أجرا لا تجعله مؤذنا لك، ولا تتخذ مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا. وهذا ليس نهيا عن الاجاره ولا عن اخذ الاجره ولا عن اعطاء الاجره، وخاصه اذا التفتنا الى انه امام المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا مشتق ينطبق في موردين، مورد فعلي يعني يؤذن بأجر، إذا فهو مؤذن يأخذ على أذانه أجرا من الباب الجواب، لكن لا هذا ليس هو لأن الآن هو دعم لما مدى يأذن ليس تحت الحكم الفعلي لو صح التعبير او التقديس الفعلي. اذن المشتق هنا يصدق حال تلبسه، ما هو حال تلبسه؟ انه الاعتاد يغلب على امره وفي عادته وفي كسبه ان ياخذ على اذانه اجرا. انت تعال أذن لي، من هو أنت الذي يأخذ على أذانه أجره؟ ليس الأمر يأخذ على أذانه أجره، لأنه من معطاك على أن أخذ أذانه على أذانه أجره. بهذا سنة بعد الشهر. وهذا إنما أتعامل معك أنت الذي تأخذ على أذانك أجره قبل تتبرع لي بالأذان، ليس لأنك تحبني أو كذا أو لك علاقة بي أو صداقة أو أي شيء تتبرع لي بأذانك. فما يريد المعاملة معك ليس فيه أجرة لكنه تحت النهي، لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ما دام هو معتاد على ذلك، حتى لو يتبرع لك أيضا تشرك وترجو لا تتخذ أن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. الآن أسأل الفقهاء هل هذه الحصة أيضا يقال بتحريمها حتى لو كان متبرعا لي ويأخذ الأجرة من غيري؟ هذه يعتمد أن يقال بتحريمها. فمن هذه الناحية ماذا يقول هذا؟ يقول هذا أن بعض إطلاقاته ما اعتمد فيه الحرمة. هذا الاطلاق وان كان محتملا الا انه غير موجود، لان قوله ولا تتخذن مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا لا يراد به عادته وانما يراد به فعليته، اي في نفس المعامله التي اتخذته بها اشترط عليك الاجر. لا تتخذن في معاملة معينة وإجارة معينة واتفاق ما بين المؤذن وإمام الجماعة اشي. وهنا ندعي أن هذا هو الأظهر عرفا من هذه العبارة، فيكون فيتحول النهي من مجرد الاتخاذ إلى النهي عن شنو؟ عن إيجاد الإجارة. والنهي عن إيجاد الإجارة كأنه إرشاد إلى بطلانها ونهي عن نفس المعاملة في الجلالة المتابقية، فإذا يكون إرشادا إلى بطلانها ويكون ثمنها فاتا. ولا تقول أن نهي عن المعاملة لا يوجد اتساق، لأن ذاك نعم إذا كان بين معاملة ونهي عن من يجب، لكن لا هذا مجنون عن هذا فيبقى باطل. فالعمد هنا أننا ينبغي أن ندق أن هؤلاء ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، أي حتى في هذا المورد أو شنو؟ أو أنه اعتاد ذلك، مجرد أنه اعتاد سواء كان أخذ منك أو لم يأخذ منك. حينئذ ننظر إلى سيرة المؤذنين في المجتمع، هل يوجد معدل يشترط الأجرة أنه أنا ما أعدل لك إلا 600 دينار؟ إذا كانوا المعدلين هكذا نعم ينصرف إليه أكيد وتكون النتيجة بطلان الإجارة، لكنهم ليس المسألة هكذا حبيبي، وإنما نعم يؤذن، فإن أعطيته أجرا جزاك الله خير، وإن لم أعطيه أجرا أيضا جزاك الله خير. الشكل تعال أدلي في أمامي، فتعال أدلي في أمامي، لا أي بدون معاملة وإجارة. هذا لاحظوا فإن النهي عن الإجارة، وإنما قاله واعتياده أنني أعلم في سابق أذاناته وفي سابق حياته كان يأخذ أجرا على أذانه الشكل. فإن يقول كم لا تتخذ أنه معذلا يتخذ على أذانه الإجراء معنى ذلك أنه حتى لو لم تؤجره ولم تتشارك معه ولم يقع بينك إجارة، لهذا لا يحتمل أن يكون فاسدا أو أن يكون نحو ذلك من الأمور. فإذا بهذه القرائن نقول أن الحق هو شنو؟ مع قضية الشيخ والمداني أنه أن السياق تدل على كده. يليس السياق وإنما القرائن المتصلة الدقيقة تدل على أن المعاملة ليست باطلة وأن الأجرة ليست حرمانة. قال أتى رجل أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين والله إني لو أحبك جزاه الله. فقال له ولكنني أبغضك أو أبغضك. قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. يعرف أنه من يفضل الدنيا على الآخرة ويتكسب بالدين ويغره. ثم من أيضا ينبغي أنه يقرب صورة تقريبا لمحل الاستدلال وهو قضية أنها لعلها تدل على بطلان المعاملة وحرمة الكسب على الأذان. لذلك أن أخذ الأجر على الأذان يوجب لبغض المعصومين كلام الله عليهم، لأنهم يمارسون الفسق والفجر والمذنبين والعصاة. إذا فهذا يكون ذنبا وعصيانا وفسقا وفجورا. إذا يكون باطلا منهيا عنه، وإلا قبل أن أمير المؤمنين يبغض شخصا بحيث على أنه صالح للمؤمن المتقي المتورع هذا لا يحكمه. إذا فهذا اختلاف الورع واختلاف التقوى، فيكون شيئا منهيا عنه. لا يكون اختلاف الورع والتقوى إلا المنهي عنه. فنفهم بدلالة الالتزامية أنه يعني متعلق بنهي مشارب إليه في السياق مثلا ثابت من القدس السابقة نحو ذلك من الكلمات. إلا أن هذا أيضا ينبغي التفصي عنه بوضوح. أولا لا سند له، مرسلة من الكورونا بها سند على أي حال، يكفي مستكفي صاحب سندها للقول بعدم الصحة. هذا هو الشيء الثاني، أن البغض على مراتب، بعضه ملازم لفعل الحرام. أن المعصومين الغضوب مغضب، قلنا أن الظهر المعصومين على مراتب، لأنه هو حسب المتعلق حسب المكلفين، يبغضون فاعل الحرام شكل ويبغضون فاعل المكروه شكل ويبغضون المقلل من المستحبات شكل ويبغضون المكثر من المكروهات شكل. مهم على مراد أبغض مادة البغض كله قابل للانتباه على كل هذه المراتب. لا يتعلم فيها البغض العالي المنتج الناتج من المحرمات أو من الجنة من أكل المال بالباطل أو نحو ذلك من الأمور. فأبغض الصعب يبغضه يمكن مستند، ولكنه لا يتعين انه يبغضه على شيء محرم، لان الذي لا يعمل المحرمات ايضا مبغوض في الجمله، وان لم يكن كذلك البغض بطبيعه الحال. فمبعد عن الله وكل بعيد عن الله فهو مبغوض للمعصومين، اي فهو بعيد عن المعصومين جل وعلا. قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. نفس بعض السياق لهناك موجود عنه، لأننا نقول بأنه أخذ الأجر على تعليم القرآن مسلم الصحة ومسلم الجواب. ينبغي مناقشته، ينتقد إشكال أخلاقي فيه، ولكنه كأنه قال من إشكال الفقهي. فإذا كان الآن كذلك نحن يحدث سياق، وهو أن يكون أن الثاني أكيد الاستحباب والأول محتمل وجوب الاستحباب أو محتمل الإلزام، على ضرب من الاستعباد والتنزه وليس على الارجاع لا هذا ولا هذا. مضافا الى احتمال اخر وان كان ضعيفا لكن الاحتمال نقطه للاستدلال وهو ان يقال ان الامام مع صحه السند لم يقل تاخذ على الاذان اجرا او اجاره او في معامله معينه او تشترط او كذا، كل ذلك لا يكون، وانما قال تبغي في الاذان كسبا هذا هو. فحينئذ مع ذلك يعني قد نقول وقد ارجح ان نقول انه يؤذن ولكنه يتعيش ممن يؤذن له، يساعده مثلا، يصرف عليه، يعطيه قيمه الدواء حينما يتمرر، يشعره حينما يكون في ضروره، بمجرد انه يؤذن له. قصده هذا القصد من المؤذن ايضا قصد دنيوي، لكن هل يدل ذلك على بطلان التجاره او على حرمه ما يعتده من المال؟ ليس المطلب كذلك اكيدا. لانك تبغي تلك الاذان كسبا، نفسه الرسول نفسه لما ربه تطمع من هذا الرجل امام الجماعه انه يحصل شيء اخر، هذا من جد بغض امير المؤمنين له سبحان الله. انه ان يقول لك بانه انا ما مضمونه انه انا لا اعتدي على مملك احرمها جلب شعيره، فاذا انا اخذت الدبله وطلعت الشعيره منه على ذلك الم تبدو الاكيادي جدا يبغضني الاكيادي جدا جدا، يبغضني امير المؤمنين في عليائه رغم انه لم اعمل حرام.